أن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة حجية الظن في عدد ركعات الصلاة وأفعالها، وهي من القواعد الفقهية المسلمة في الجملة، وكما هو المعلوم من عنوانها أن مجال تطبيقها هو خصوص الصلاة، إما في الظن في عدد الركعات خاصة، أو حجية الظن بالنسبة إلى الأفعال الصلاتية كما يمكن أن يدعى، كما يتضح ذلك في مطاوي البحث إن شاء الله تعالى. والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى مفاد القاعدة، وقبل بيان مفاد القاعدة لا بد من معرفة أن الظن الوارد في عنوان القاعدة إنما المراد به ما يقابل الشك، فإذا كان معنى الشك هو تساوي الطرفين فإن معنى الظن أن أحد الطرفين أرجح من الطرف الآخر، فيكون أحد الطرفين راجحا والآخر موهوما. وليس المراد من الظن في العنوان هو ما يقابل اليقين، إذ أن هذا المعنى من الظن يكون شاملا للشك والاحتمال أيضا. ومن البديهي أنه ليس معنى القاعدة حجية كل شك أو احتمال، بل الوارد في الروايات كما تأتي مفصلا هو التقسيم بين حكم الشك وحكم الظن، فالحجية خاصة بمقتضى الأدلة الروائية بالظن بمعنى الطرف الأرجح المقابل للطرف الموهوم. والحاصل إن الظن وإن كان له إطلاقان، إطلاق في مقابل اليقين وإطلاق في مقابل الشك، ولكن المقصود بالحجية بمقتضى القاعدة المذكورة هو إطلاقه في مقابل الشك، فيكون خصوص الطرف الراجح هو الحجة. واضح الأمر؟ بأنه عندما نقول بحجية الظن بعدد الركعات في الصلاة وأفعالها، تارة يكون الظن في مقابل اليقين، فيكون لأنه اليقين هو 100% الذي لا يحتمل فيه الخلاف،
وما عدا
الظن اللي هو 80% يكون في مقابله، والشك الذي هو 50% أيضا يكون إلى جانب الظن، وكذلك الوهم الذي هو 20% أيضا يكون. فمو هذا هو المقصود. ليش؟ لأنه لو كان المراد من هذا الظن هو الظن في مقابل اليقين لما اختلف حكم الظن عن الشك، بل ولا عن الوهم. فإذا المراد من الظن كما يأتي في الروايات هو ما يقابل الشك، يعني الشك هو متساوي الطرفين 50-50. فإذا أنا حصل لي الشك بأنه أنا في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، يجب علي أن أبني على الأكثر، تأتي قاعدة الشك، ويجب علي إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس صلاة الاحتياط. هذا في الشك. وأما إذا كان الظن اللي هو 80% صحيح أنا متردد بأنه أنا في الثالثة أو في الرابعة، ولكن عندي ظن 80% أن أكون مثلا في الرابعة، أبني ويكون حكم هذا الظن حكم اليقين بأنني في الرابعة، أكمل صلاتي ولا تجب علي صلاة الاحتياط. إذن المراد من هذا الظن هو الظن الذي يقابل الشك حتى يكون قسما في مقابل الشك، لأنه التقسيم مانع عن الشركة كما يقولون، لم يكن شريكا له في الحكم. وليس المراد من الظن هو الظن المقابل لليقين. إذا عرفنا هذا نقول أن المقصود من حجية الظن بعدد ركعات الصلاة هو لو تردد المصلي في أنه هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وقد تعلق ظنه أنه في الركعة الأولى، وإن كان يحتمل أنه في الركعة الثانية فإنه يبني على أنه في الركعة الأولى، فلا بد من اتيان الركعة الثانية بمقتضى حجية الظن بعدد الركعات في الصلاة. واضح؟ يعني الظن يكون حكمه حكما اليقين تنزيلا. وكذلك لو ظن أنه في الركعة الثانية، هناك تعلق الظن بأنه في الركعة الأولى، هنا لو حصل له الظن بأنه في الركعة الثانية وإن كان يحتمل أن يكون في الركعة الأولى، فإنه يرتب الأثر على ما يقتضيه الظن فيبني على أنه في الركعة الثانية. وإن كان على حد الظن لا اليقين، وذلك بمقتضى قاعدة حجية الظن في عدد ركعات الصلاة. وكذلك لو تردد المصلي في أنه في الركعة الثالثة أم أنه في الركعة الرابعة، فإن تعلق ظنه أنه في الركعة الثالثة مع احتمال أن يكون في الركعة الرابعة، يعني شنو يتعلق ظنه؟ يعني 80 صحيح أنا متردد بين الثالثة والرابعة، ولكن 80% بأنه أنا في الركعة الثالثة، وإن كان 20% أنه شنو أنا في الركعة الرابعة، فلا بد من أن يرتب الأثر على ما يقتضيه الظن فيبني على أنه في الركعة الثالثة ويأتي بركعة رابعة بمقتضى القاعدة ولا يعتني بالاحتمال. وإن تعلق ظنه في أنه في الركعة الرابعة حتى مع احتمال كونه في الركعة الثالثة، فإن مفاد القاعدة هو ترتب الأثر على ما يقتضيه الظن فيبني على أنه في الرابعة فيكملها ويسلم. وأما احتمال كونه في الثالثة فلا يعتني به، لأنه وهم مرجوح في مقابل الطرف الأرجح. هذا كله بالنسبة إلى الظن في عدد الركعات، والقاعدة بالنسبة إليه مسلمة معمول بها عند الجميع إلا ما شذ كما يتضح ذلك من خلال البحث. وأما بالنسبة إلى الظن في الأفعال الصلاتية فيمكن أن يدعى شمول القاعدة وهي حجية الظن حتى بالنسبة إلى الأفعال، كما اختاره من المتأخرين الشيخ البهجت رضوان الله تعالى عليه، أنه كان يقول بحجية مطلق حتى بالنسبة إلى الأفعال الصلاتية. وعلى هذه الدعوة لو تردد قبل قراءة السورة مثلا، هل أنه قرأ الفاتحة أم لا؟ فإذا كان ظنه أنه قرأ الفاتحة فالقاعدة قاضية بحجية هذا الظن، فلا تجب عليه قراءة الفاتحة حتى وإن لم يتجاوز محلها. وحينئذ لا يعتني باحتمال عدم قراءتها ما دام أن ظنه تعلق بقراءتها. وكذلك لو تردد أنه في السجدة الأولى فلا بد من إتيان السجدة الثانية، أم أنه في السجدة الثانية، فحينئذ إذا كان ظنه قائما على أنه في السجدة الأولى مع احتمال كونه في السجدة الثانية، فإن القاعدة تقتضي ترتب الأثر على ما تعلق به ظنه، فيبني على أنه في السجدة الأولى، فعليه أن يأتي بسجدة ثانية. وكذلك في نفس هذا الفرق، لو تعلق ظنه أنه في السجدة الثانية مع احتمال كونه في السجدة الأولى، فإن القاعدة تفيد حجية هذا الظن وترتيب الأثر على ما يقتضيه، فيبني على أنه في السجدة الثانية. وأما مجرد احتمال كونه في الأولى لا يعتني به، لأنه احتمال موهوم. فتحصل مما بيناه من القاعدة أن قاعدة حجية الظن تكون منافية لوظيفة الشاك. فالشاك لو شك في عدد الركعات كما لو شك بين الثالثة والرابعة، فلا بد من البناء على الأكثر وإتيان بركعة الاحتياط قياما أو ركعتين من جلوس. والحال أن قاعدة الظن تفيد وجوب ترتيب الأثر على ما يقتضيه الظن، سواء كان هو الأقل ما تعلق به الظن أو الأكثر، من دون حاجة لركعة الاحتياط أصلا. وكذلك تكون منافية لوظيفة الشاك فيما إذا شك في الركعتين الأوليين، فإن الشك حينئذ موجب لبطلان الصلاة في الركعتين، يعني في الصلاة الثنائية وفي الصلاة الثلاثية وفي الركعتين الأولى من الصلاة الرباعية. إذا حصل شك في عدد الركعات هذا الشك يوجب بطلان الصلاة. والحال أن قاعدة الظن تقول بحجية ما يقتضيه الظن حتى لو كان التردد في الركعتين الأوليين، أو لا كان التردد أصلا في الصلاة الثنائية أو الصلاة الثلاثية. إذن هنا أيضا تكون مخالفة ومنافية لوظيفة الشاك. هذا كله تصوير المنافات فيما لو كانت القاعدة مختصة بالظن بعدد الركعات، وأما لو قلنا بإطلاقها لتشمل حجية الظن بالنسبة إلى الأفعال الصلاتية كما ينسب إلى الشيخ البهجات، فإن منافاة القاعدة تكون أكثر وأوضح، لأنها حينئذ تكون منافية لوظيفة الشاك في المحل، كما مر في مثالنا لو شك قبل أن يقرأ السورة، يعني شك هل أنه قرأ الفاتحة أم لا وهو لم يدخل في السورة، فإن أدلة الشاك تقتضي قراءة الفاتحة لأنه لا يزال في محلها ولم يتجاوز عنها. وإن كان ظانا بقراءتها ما لم يتيقن ذلك، والحال أن قاعدة حجية الظن تقول بالبناء على ما يقتضيه ظنه، فإذا تعلق ظنه أنه قرأ الفاتحة فلا تجب عليه قراءتها وإن كان في المحل. وياي؟ ولو كان في المحل. وكذلك القاعدة تكون منافية لقاعدة التجاوز. ولإيضاح هذه النقطة نقول لو شك المصلي وهو في الركوع أنه قرأ أم لا فإن قاعدة التجاوز تفيد عدم الاعتناء بذلك الشك، فيلزم البناء على أنه قرأ. لماذا؟ لأنه تجاوز محل المشكوك. هذا بالنسبة إلى وظيفة الشاك، ولكن بمقتضى قاعدة حجية الظن فلو ظن المصلي وهو في الركوع أنه لم يقرأ في الركوع ظن أنه لم يقرأ فلا بد من ترتيب الأثر على ما يقتضيه الظن، فلا بد من هدم الصلاة لبطلانها، لأنه حينئذ يكون ظانا لعدم القراءة، فإذا قام من الركوع وقرأ فلا بد من ركوع آخر فيزيد ركنا، وزيادة الركن موجبة لبطلان الصلاة مطلقا في صلاة الفرادى. واضح؟
نعم. وبلكي ما بده يقوم يعيده.
الظن يكون حكمه حكم اليقين.
جيد.
إذا تيقن وهو في الركوع تيقن بأنه لم يقرأ.
تمام.
يجب عليه أن يقرأ أم لا؟
صاب الركوع ما عاد فيه
يقين.
ما إشكال.
ويجب حصل له اليقين.
يجب عليه القراءة ولكن.
يعني صلاته ناقصة.
ولكن هذا واجب وليس ركن.
ها من عندما يقوم ويقرأ. يقوم ويقرأ.
نعم. إذا قام وقرأ يستلزم منه هون إعادة الركن أو الركوع. ما بده يقوم.
لا ما يصير، متيقن بأنه صلاة ناقصة.
ناقصة ولكن هذا فعل وليس ركن.
لا لا. اليقين يجب ترتيب الأثر على اليقين.
يجب ترتيب الأثر ولكن هنا واجب، الواجب إذا ترك مثل التشهد مثلا وأنا بعد التيقن.
هسا أنت جيب مثال الركن. بعد الانتهاء من السجدة الثانية تيقن بأنه شنو لم يأتي بالركوع أو ظن بأنه لم يأتي بالركوع،
هو هنا يجب عليه
القيام. يجب عليه، صحيح.
تمام.
إذا التجاوز ما رفع الوظيفة عنه.
هنا لا إشكال.
ولكن لو شك
لا
بأنه ركع هناك قاعدة التجاوز تكون هي المقدمة.
نعم.
إحنا نريد نقول بأنه حجية الظن تكون مقدمة على شنو؟ على قاعدة التجاوز. واضح؟ ولا يخفى أن القاعدة لو اختصت بالظن في عدد الركعات لا تكون منافية لقاعدة التجاوز ولا لقاعدة الفراغ. شوي التفتونا. أما أنها لا تكون منافية لقاعدة التجاوز لو كانت القاعدة مختصة كما هو المشهور مختصة بالظن بعدد الركعات، أما أنها لا تكون منافية لقاعدة التجاوز لأن عدد الركعات ليس له محل خاص في الصلاة. قاعدة التجاوز موضوعها شنو؟ أنه لو تجاوز عن محل المشكوك فلا يعتني بشكه. يعني شنو؟ يعني لابد وأن يكون المشكوك له محل خاص، كما لو شك بالركوع وهو في السجود، لو شك في الركوع في القراءة وهو في الركوع. إذن لابد وأن يكون المشكوك له محل، عدد الركعات لها له محل خاص في الصلاة؟ لا، ما يعرف محل خاص، لأن عدد الركعات ليس له محل خاص في الصلاة. فلو تردد وهو في السلام مثلا، في سلام الصلاة، أنه في الثالثة أو الرابعة وتعلق ظنه أنه في الثالثة فلا بد من القيام، والإتيان بالرابعة غاية ما هناك، لا بد من إتيان سجدتي السهو للتشهد والسلام الزائد. بعد ما تقدر تقول بأنه منافية لقاعدة التجاوز، أصلا قاعدة التجاوز لا موضوع لها. ليش موضوع؟ لماذا لا موضوع لها؟
لأن اليقين
استدلال. لا، لأنه قاعدة التجاوز موضوعها أن يكون له المشكوك أو المظنون له محل خاص، وعدد الركعات لا موضوع، لا موضع خاص له في الصلاة. فلذا في أي مكان إذا شككت في عدد الركعات، إذا ظننت ترددت وتعلق ظنك بالأقل مثلا، مثل ما هذا مثالنا في التسليم، لو تعلق ظنه بالرابعة فما عنده مشكلة، لو تعلق ظنه بأنه في الثالثة فلا بد من ترتيب الأثر على ما يقتضيه الظن، لأنه ماكو قاعدة تجاوز حتى نريد نقول أي القاعدة مقدمة هي أم التجاوز. واضح؟ لأنه قاعدة التجاوز لا موضوع لها. ليش؟ لأنه مظنون وما ترددنا به هو عدد الركعات، وعدد الركعات ليس له مكان خاص، محل خاص في الصلاة. غاية ما هناك ترك التشهد والتسليم وأعاده مرة ثانية بعد أن صلى، هنا زيادة توجب سجدتي السمع. هذا بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. وأما عدم منافاتها لقاعدة الفراغ فيما لو كانت القاعدة مختصة بعدد الركعات لم تكن منافية لقاعدة الفراغ. كما لو سلم ثم حصل له الظن أنه صلى ثلاثة ركعات من الرباعية فإن قاعدة الفراغ تقضي بعدم الاعتناء بالظن، واضح؟ فيكون حكم الظن هو نفس حكم الشك في عدم الاعتناء. لماذا؟ ذلك لأن روايات حجية الظن بعدد الركعات إنما هي بيان لوظيفة الظن وهو مشغول بالصلاة وهو في الحالة الصلاتية، ولا تتكفل حكم الظن بعد الفراغ من الصلاة، فتكون قاعدة الفراغ جارية من دون أي معارض، لأنه حجية الظن بعدد الركعات كما تأتي في الروايات إنما هي تجعل وظيفة المتردد أظن وهو مشغول بالصلاة، فإذا فرغ من الصلاة فقط قاعدة الفراغ هي الجارية. نعم، من دون أدلة حجية الظن في عدد الركعات. والحال أن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ والانتهاء عن العمل. إذن لو قلنا باختصاص القاعدة بحجية الظن بعدد الركعات من دون الأفعال، لم تكن منافية لا لقاعدة التجاوز، ولم تكن منافية لقاعدة الفراغ أيضا، لأنه موضوع القاعدة هو الاشتغال في حال الصلاة، وموضوع قاعدة الفراغ هو الانتهاء من العمل. هذا كله بالنسبة إلى مفاد القاعدة ومضمونها. وأما مدرك القاعدة فيأتي في الكلام عن الجهة الثانية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.